الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 87 بعد 900، صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب، يعني عن حفظ، هذه شأنها طيب. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة لم يقضي فيها شيئا جلست. عمل بالقرائن، أحيانا الإنسان يتحرج أن يقول لك كلمة نعم أو لا، لكن الإنسان يفهمها، كما يقول العامة افهمها وهي طائرة. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. حسن الخطاب، يعني ما قال مباشرة: يا رسول الله زوجني، إن لم يكن لك بها حاجة. فقال له: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هذا رد على غلاة الصوفية الذين يدعونه من دون الله ويزعمون أنه يعلم الغيب. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد. فيه جواز لبس الخاتم من حديد، وما جاء من النهي للكراهة، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزاري؟ الرداء يغطي أعلى الجسم والإزار يغطي أسفل الجسم. إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فيه وجوب تغطية العورة. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما معه من القرآن مهرا لها، وهذا يدل على أن المهر يصلح عينا ومعنى. قال: باب استذكار القرآن وتعاهده. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة المعقلة، المعقلة بالعقال حتى لا تنفر، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فهكذا القرآن إن عاهده صاحبه بالمراجعة والصلاة به والقراءة ونحو ذلك ثبت، وإلا تفلت. قال: وفي هذا الحديث جواز ضرب الأمثال. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنهما عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، يعني هذا من باب الكراهة للتحريم، ومن باب اختيار الألفاظ. الإنسان يأتي بالألفاظ الغير محتملة للذم، مثل قول بعضهم: خبثت نفسي. نهى الحديث عن قول خبثت نفسي، وقال: فليقل نقصت نفسي، وهو معناها واحد، لكن الكلمة الطيبة أحسن من غيرها. ولذلك يسمي العرب المريض سليما، والأعمى بصيرا، وهكذا ينتقون الألفاظ. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، هذا هو الشاهد. استذكروا القرآن، راجعوه. لا يأتي أحدهم يقول: أنا يا أخي أنسى. تنسى لأنك ما تراجع، تنسى لأنك ما تكثر القراءة. فهذا أمر يطرأ على جميع الناس، ولو كان من أحفظهم لابد أن يحتاج إلى مراجعته. والله عز وجل له الحكمة لما جعله يعني يذهب من صدور الرجال حتى يبقى الرجال مع القرآن، فيؤجرون على تلاوته، على مراجعته، على ترداده. هذا من فضل الله. قال في السند المتصل: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبده عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء والهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن. هذا الأمر للندب والإرشاد. فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها، يعني الإبل ربما يربطه ويشرد. الإنسان عليه أن يتعاهد القرآن ويهتم به، ومعاهدة القرآن كما أسلفنا شرح صدر وصلاح حال وهدوء بال وأجور مضاعفة وقرب من الله. اذكروني أذكركم واشكروا لي ألا تكفرون، ولا أفضل من أن يشكر بي ويذكر بكلامه سبحانه وتعالى. باب القراءة على الدابة وأنها طاهرة ليست بنجسة. وفي السند المتصل: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وهكذا أنت اقرأ على السيارة، اقرأ في الطائرة، اقرأ على المتر، اقرأ على ما ركبته، اقرأ تؤجر، اقرأ تستفيد، اقرأ تحفظ ما معك من المحفوظ حتى لا يضيع، اقرأ تسلم من القيل والقال. قال: باب تعليم الصبيان القرآن. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن أبي بشر جعفر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعون المفصل هو المحكم، يعني محكم من حيث أن النسخ فيه قليل لأنه أخبار. النسخ يدخل في الأحكام ولا يدخل في الأخبار. الرحمن على العرش استوى، هل يدخلها النسخ؟ لا يدخلها النص. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل يدخلها النص؟ لا يدخلها النص. لكن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يدخلها النص. نسخها الله بأربع عشر وعشرة لغير الحامل. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر من ذلك، لكن يعني لم يحسب الكسر، وإلا فذكر أنه ختين يعني قريب 13 سنة، وذكر أنه ابن 15 سنة، فمنهم من أضاف الكسر ومنهم من حذف الكسر. قال: في السند المتصل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: ما المحكم؟ قال: المفصل. واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على 10 أقوال. قال: قد ذكرتها في باب الجهر بالقراءة في المغرب، وذكرت قولا شاذا أنه جميع القرآن. قال: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وفي السند المتصل: حدثنا ربيع ابن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي بعض شيء فكيف بغيره؟ وأما قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، أي لا تنسى قبل البلاغ، لا ينسى قبل البلاغ، أما بعد البلاغ قد نسي، لكن معناها أنه لا ينسى قبل أن يبلغ بحيث يضيع القرآن الذي أوحاه الله إليه. قال وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه. وقد قيل إن لا ناهية وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رؤوس الآية والأول الأكثر. اختلف في الاستثناء فقال الفراء هو للتبرك وليس هناك شيء استثني عن الحسن وقتاد إلا ما شاء الله قضى أن ترفع تلاوته. وعن ابن عباس إلا ما أراد الله أن ينسيكه للتسن. وقيل لما جبلت عليه من الطباع البشرية، لكن سنذكره بعد. وقيل المعنى فلا تنسى أي لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام قال أسقطهن من سورة كذا، تابعه علي بن مسهر وعبده عن هشام. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل، فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. فيه السماع لتلاوة التالين، يقع بها التدبر ويقع بها التذكر. واختلف السلف في نسيان القرآن قال الحافظ فمنهم من جعل ذلك من الكبائر. وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدث، لأن الله يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. واحتج أيضا بما أخرجه أبو داود الترمذي من حديث أنس مرفوعا عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها، في إسناده ضعف. قد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه لفظ أعظم من حامل القرآن وتاركه ينساه، وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. ولأبي داود عن سعيد بن عبادة مرفوعا من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. وفي إسناده أيضا مقال وقد قال به الشافعي أبو المكارم واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. وقال القرطبي من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك. فإن ترك معاهدة القرآن فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. المهم الملخص ما كان يقوله شيخنا مقبل رحمه الله، إن تعمد إهماله والبعد عنه حتى نسيه فهنا يأثم على إعراضه على هجره على تقصيره. وأما من نسي إما لمرض أو لنحو ذلك من الأمور فعسى أن لا يلحقه شيء. قال باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وأما السورة التي ذكر فيها كذا ونحو ذلك فليس ثم الدليل يدل على ذلك. قال أبو سند متصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. انظر من آخر سورة البقرة، ما قال السورة التي تذكر فيها البقرة، وهكذا من آخر من سورة آل عمران لم يقل السورة التي ذكر فيها آل عمران ولا السورة التي ذكرت فيها النساء. قال الحافظ أشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك وقال لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا. وقد تقدم بالحج من طريق الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول السورة التي يذكر فيها كذا، وأنه رد عليه بحديث أبي مسعود قال عيال حديث أبي مسعود حجة في جواز قول سورة البقرة ونحوها. قال في السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره. قال في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها، فقرأها قراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. تقدم الحديث، والشاهد من ذكره هنا أنه سماها سورة الفرقان، لم يقل السورة التي ذكر فيها الفرقان أو نحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئ أن يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، لم يقل السورة التي ذكر فيها كذا وكذا، فتبطل لهذا تسلم من بعض خلاف، بعض خلاف ما يكون له كثير داعي، ما من ورائه أصلا طائل، لأنه قام على غير دليل ويقوم على احتياطات غير واردة، احتياط ليس في القرآن والسنة لا عبرة به. ومن ذلك ما ذكره بعضهم، إذا قيل لك كم سنك قال 32، كم عمرك قال الله أعلم، قال كذا، كلام ما له اعتبار أصلا، هذا الكلام ما له اعتبار، معلوم عند القاصي والداني إذا قيل لك كم سنك كم عمرك يعني يقصد الوقت الذي أنت فيه، ما يقصد مثل هذه الأمور. لكن قد تجد انتقادات في بعض الكلمات لا تلتفت إليها ما دامت الكلمة لا تخالف الكتاب والسنة، لا تخالف الشرع. قال باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ترتيل تحسين الصوت، زينوا القرآن بأصواتكم، ما تجعل القرآن وغيره على حال سواء. وأيضا ما يصلح ترتيل الأحاديث وترتيل الدعاء، هذه من المحدثات. حتى قال بعض أهل العلم لا يصلح أن تأتي بأحكام التجويد في غير القرآن، تقرأ الحديث وتأتي بأحكام التجويد، أو تأتي بدعاء وتأتي بأحكام التجويد من الغنة والإدغام والإقلاب والإظهار غير ذلك من الأحكام. وقوله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهد كهد الشعر، يعني لا الإنسان يهده كهد الشعر، يسرع فيه بحيث لا يتعقله وبحيث لا تظهر حروفه ونحو ذلك. فيها يفرق يفصل، قال ابن عباس فرقناه فصلناه، قال كأنه يشير إلى استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع، وإنما الذي يكره الهدو هو الإسراع المفرط بحيث يخفي كثيرا يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها. وقد ذكر في الباب إنكار ابن مسعود على من يهد القراءة كهد الشعر، ودليل جواز الإسراء ما تقدم في أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة رفع خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل إنه الأحد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال غدونا على عبد الله فقال نعم قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذا الشعر إنا كنا قد سمعنا القراءة وإني لا أحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم يعني يقرأهما قراءة متدبرة متعقلة ليس هذا كهذا الشعر. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه يعني يتحفظ فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله عز وجل الآية التي فيها لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه قال إن علينا أن نبينه بلسانك قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. قوله 18 تقدم في باب تأليف القرآن من طريق الأعمش عن شقيق فقال فيه 20 سورة من أول المفصل والجمع بينها أن 18 غير سورة الدخان والتي معها وإطلاق المفصل على الجميع تغليبا وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجح لكن يحتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غيره فإن في آخر رواية الأعمش عن تأليف ابن مسعود آخرهن حاميم الدخان وعمى فعلى هذا لا تغليب. الذهب ترتيب ابن مسعود وبقي ترتيب عثمان بن عفان الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عليهم واتفقت الأمة على هذا المصحف الذي نقرأ فيه ونحفظ فيه وهذا من فضل الله عز وجل.